الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في حديث هرقل الطويل وفي أواخره، توقفنا في هذا الحديث عند رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، واستفتح النبي عليه الصلاة والسلام رسالته بقوله: من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك برعاية الإسلام، أسلم تسلم. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن من كتب كتابا إلى غيره يبدأ بذكر اسمه ثم يذكر اسم المرسل إليه، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. واسمه هرقل ولقبه قيصر، وقال بعض العلماء هذه الكلمة وهي قيصر تدل على معنى البقر أي القطع، وذلك أن أمه لما جاءها المخاض ماتت قبل أن تلده، فوجدوه فشعروا باضطرابه في بطن أمه بعد موت أمه فشقوا بطنها فلقي بقيصر. والناس في هذه الأزمان يسمون تلك العملية القيصرية. قال محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أي مهما يكن من شيء بعد، وبعد ها هنا ظرف مقطوع عن الإضافة، ولهذا بني على الضم. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، وقد عرفنا المراد بذلك دعوة الإسلام وهي كلمة التوحيد، وهي الدعوة التي دعا الله عز وجل إليها الناس جميعا وأنزل من أجلها الكتب وأرسل الرسل. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. أسلم تسلم أي في الدنيا وفي الآخرة، وهذا مما يسميه العلماء بالجناس الاشتقاقي، بمعنى اجتماع الكلمتين في اشتقاق واحد وهو السلامة، أما الجناس التام فهو التماثل بين الكلمتين، كقول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فالساعة الأولى القيامة والساعة الثانية الوقت. فالأحرف هي الأحرف والكلمة هي الكلمة، لكن المعنى يختلف، فهذا جناس تام مماثل. وهكذا قول القائل: رحبة رحبة، الرحبة الأولى هي المراد بها فناء الدار، والثانية بمعنى واسعة، والكلمة هي الكلمة لكن المعنى يختلف. أما ها هنا الاختلاف موجود بين الكلمتين لكن اجتمعتا في الاشتقاق. قال: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. وهذا لو آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فيكتب له الأجر، أجر إيمانه بالنبي المتقدم وأجر إيمانه برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، وهم أتباعه، وأصل هذه الكلمة على معنى الأكار أي الفلاح. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي مشروعية كتابة بعض القرآن وإرسال ذلك إلى الكافرين، والنهي إنما ورد في حمل القرآن إلى بلاد العدو، أما الآية إذا كتبت مع غيرها فإن هذا مما لا ينهى عنه. وأخذ من هذا العلماء على أن الآية إذا كتبت مع غيرها لا يمنع المحدث من مسها، والكافر من أعظم المحدثين فيه، نعم الكافر نجس والحدث فيه معلوم، فما جاء من النهي عن مس القرآن للمحدث المراد بذلك ما كان مستقلا منفردا، أما ما كان مع غيره فلا يدخل في النهي. ولهذا أخذ العلماء من ذلك مشروعية مس كتب التفسير للمحدث، فإن القرآن في كتب التفسير مع غيره، والنهي إنما هو عن القرآن المفرد المنفصل، حتى ولو كان آية واحدة فإنه يدخل في مسمى القرآن. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي نحن وأنتم فيها سواء، لا فضل لأحد على أحد فيها، وقد أمر الله عز وجل بها جميع الخلق، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب أي الصياح، وارتفعت الأصوات، وهذا بمعنى الصخب، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي عظم أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد نسب النبي عليه الصلاة والسلام نسبة غير مشهورة من قبيل التحقير، وكان هذا قبل إسلامه، أي قبل إسلام أبي سفيان رضي الله عنه. وأبو كبشة اختلف العلماء في المراد به، فقيل أب من آبائه من جهة أبيه، وقيل من جهة أمه، وقيل من جهة الرضاع، وقيل أبو كبشة هذا رجل كان يعبد الشعر، يعبد ذلك الكوكب، وخالف العرب في معبوداتها، ولم توافقه العرب على هذا الأمر، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم بدين لا يعرفونه، كما جاءهم أبو كبشة بذلك الدين الذي لا يعرفونه، فشبهوه به ونسبوه إليه من أجل هذه المماثلة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم، خالفهم في الدين ودعاهم إلى دين لا يعرفونه، وذلك الرجل خالفهم في الدين ودعاهم إلى دين لا يعرفونه، فلهذا نسب النبي عليه الصلاة والسلام إليه. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، أي هرقل، والروم يقال لهم الأصفر، قال بعض العلماء لانتسابهم إلى الأصفر ابن روم ابن عيس ابن إسحاق ابن إبراهيم، فينتسبون إلى رجل يقال له الأصفر ابن روم ابن عيس ابن إسحاق ابن إبراهيم. وقيل أنه حصل قتال بين الروم وبين الحبشة، فغلبتهم الروم واستولوا على بعض وسبوا بعض نساء الحبشة، فلما وطأوهن أنجبنا خلقا بين وبين، بين بياض الروم وسواد الحبشة، فيهم شيء من الصفرة، فلقبوا بذلك وقيل غير ذلك. قال إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال وكان ابن الناظور، وهذه من رواية الزهري عن ابن الناظور وليس من رواية أبي سفيان، فهذه الجملة وما بعدها من رواية الزهري عن ابن الناظور، والزهري روى عن ابن الناظور والتقى به في دمشق في خلافة عبد الملك بن مروان، وروى عنه ما سيأتي ذكره، فيكون هذا مدرج من رواية الزهري عن ابن الناظور مباشرة، أي بالإسناد السابق المتقدم، وليس هذا من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود عن عبد الله بن عباس عن أبي سفيان، وإنما من رواية الزهري مباشرة عن ابن الناظور، وقد التقى به كما عرفنا في دمشق. قال وكان ابن الناظور صاحب إيليا، وهي بيت المقدس، وكان ابن الناظور صاحب إيليا وهي رقل، سقفا على نصارى الشام، والأسقف هو رئيس الدين عند النصارى. فابن الناظور كان صاحب إيليا وصاحب هرقل، وصاحب هرقل بمعنى أنه كان صديقا لهرقل، فالصحبة بمعنى الصداقة، أما صاحب إيليا بمعنى أنه كان أميرا على إيليا، فالصحبة لها معنيان في هذا الموضع، صاحب إيليا أي كان أميرا عليها، وصاحب هرقل أي كان صديقا لهرقل. وكان الناظور صاحب إيليا وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، أي أصبح كئيبا، فقال بعض بطارقته، والبطريق هو من كان من حاشية الملك ومن المقربين منه، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور، ويقال ابن الناطور وابن الناظور، وأصل هذه الكلمة في تطلق على حارس البستان، ولا أعني أنه حارسا أنه كان حارسا لبستان، لكن هذا أصلها، فيقال الناطور والناظور. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، أي كان كاهنا ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة، حين نظرت في النجوم، أي سألوا عن سبب خبث نفسه، فأخبرهم فقال إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فنظر في النجوم وتوصل إلى هذا الأمر. وهنا ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري قال وقوله ينظر في النجوم، قال نعم جعلناه خبرا ثانيا صح لأنه كان ينظر في الأمرين، طيب إلى أن قال، طيب قال نعم إن جعلت خبرا ثانيا صح لأنه كان ينظر في الأمرين، وإن جعلت تفسيرا للأول فالكهانة تارة تستند إلى إلقاء الشياطين وتارة تستفاد من أحكام النجوم، وكان كل من الأمرين في الجاهلية شائعا ذائعا، إلى أن أثر الله الإسلام فانكسر شوكتهم وأنكر الشرع الاعتماد عليهم، وكان ما اطلع عليه هرقل من ذلك بمقتضى حساب المنجمين أنهم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين ببرج العقرب وهما يقترنان في كل 20 سنة، مر إلى أن تستوفي المثلثة بروجها في 60 سنة، فكان ابتداء 20 الأولى المولد النبوي في القران المذكور، وعند تمام 20 الثانية مجيء جبريل بالوحي، وعند تمام 3 فتح خيبر وعمرة القضية التي جرت فتح مكة وظهور الإسلام فهكذا كان حسابهم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وكانوا يقسمون النجوم إلى 12 نجما، وهذه النجوم كانوا يقسمون إلى 4 أقسام، يقسمونها ويسمونها المثلثة، يسمون كل قسم المثلثة لأن في 3 نجوم، فيقولون مثلثة النار ويذكرون 3 نجوم ومثلثة مثلثة التربة ومثلثة الهواء ومثلثة الماء، ويجعلون 3 نجوم، ومثلثة الماء نجومها العقرب والحوت والسرطان. وقولها هنا وكان ما اطلع عليه هرقل ذلك مقتضى حساب المنجمين أنهم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين، يريد به العلويين زحل والمشتري، وأطلق عليهم ذلك من العلو فهما من أعلى الكواكب باعتبار الأرض، بقران العلويين ببرج العقرب وهما يقترنان في كل 20 سنة مرة إلى أن تستوفى المثلثة بروجها، والمثلثة هي المثلثة المائية التي فيها العقرب والحوت والسرطان. فكانوا يعتقدون فكان المشتري والزحل يمر على هذه النجوم المثلثة في المثلثة المائية فيقترنان ببرج العقرب في 20 سنة، ثم في برج الحوت في 20 سنة، ثم في برج السرطان في 20 سنة، كم المجموع؟ 60 سنة. فزحل والمشتري يحصل لهم الاقتران بهذه النجوم، وهذا المثلثة التي يقال لها المثلثة المائية وهي 3 بروج كانوا يعتقدون أنها تتعلق بالعرب، ولهذا تأولوها على مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ففي بداية 20 الأولى كان مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، حين اقترن المشتري وزحل ببرج العقرب، في أول ذلك كان ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك حصل الاقتران ببرج الحوت، وفي نهايته كان الوحي، في نهاية ذلك كان الوحي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه على كم؟ على 40 سنة. ثم بعد وفي 20 الثانية حصل اقتران المشتري والزحل بالسرطان، وكان في آخر ذلك ظهور الإسلام، وانتشار الإسلام، وهذا يكون على رأس كم؟ على رأس 60 سنة. وعلى رأس 60 سنة وش الذي حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كم كان لهم العمر؟ 53 سنة. ثم مكث، إذا أضفنا 7 سنوات إلى تمام 60، يعني 7 بعد الهجرة، سنة 7 بعد الهجرة، وش كان الذي فيها؟ فتح خيبر في سنة 7، وقبل ذلك كان صلح الحديبية. ففي 20 الثالثة حصل ظهور الإسلام، حصل صلح الحديبية وسماه الله عز وجل فتحا وعمرة القضية، وفي رأس ذلك حصل فتح خيبر. فكانوا يتأولون هذه المثلثة المائية أنها خاصة بالعرب، كما يتأولون الجدي أنه خاص بالعجم، فيتأولون بعض النجوم على بعض المعاني. فالمثلثة المائية التي عبارة عن 3 نجوم كانوا يتأولونها على العرب. فنظر هرقل في النجوم وتأمل فيها على حسب ما عنده من هذا العلم، وهو علم فاسد، علم التنجيم علم فاسد، وإن حصلت موافقة في بعض الأوقات فقد تحصل موافقة للقدر لشيء أراده الله عز وجل، وإلا فإنه من العلوم الفاسدة، وحصول الموافقة في بعض الأوقات لا يعني أنه من العلوم النافعة. فحصل الشيء من الموافقة بقضاء الله وبقدره. فقال ابن حجر رحمه الله عليه: وكان من طلع عليه رقم من ذلك مقتضى حساب المنجمين أنه زعم أن المود النبوي كان بقران العلويين ببرج العقرب، وهما يقترنان في كل 20 سنة مرة إلى أن تستوفي المثلثة بروجها، والمثلثة أي المثلثة المائية التي عبارة عن 3 نجوم، إلى أن تستوفي المثلثة بروجها في 60 سنة، فـ20 للعقرب و20 للحوت و20 للسرطان. قال حتى إلى أن تستوي المثلثة بروجها في 60 سنة، فكان ابتداء العشرين الأولى المولد النبوي في القران المذكور، وعند تمام 20 الثانية مجيء جبريل بالوحي، يعني على رأس 40 سنة، وعند تمام 3 فتح خيبر أي تمام 60 سنة، وعمرة القضية التي جرت فتح مكة وظهور الإسلام. فقال: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظمت في النجوم ملك الختان قد ظهر. وهذا الذي حصل متى كان؟ في صلح، نعم، بعد صلح الحديبية أو قبل ذلك؟ ها، بعد صلح الحديبية. فهذه القضية حصلت بعد صلح الحديبية، وذاك الوقت كان ظهور الإسلام، في ذلك الوقت ظهر الإسلام كما عرفنا، حصل صلح الحديبية وسماه الله عز وجل فتحا، وبعد ذلك فتحت خيبر، فكان في ذلك الوقت قوة وظهور للإسلام. قال: إني رأيت الليل حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قال: ليس يختتن إلا اليهود، وهذا على حسب علمهم، ولأن اليهود كانوا مجاورين له، يعرفون أمورهم وأخبارهم بعكس العرب، فلهذا تحدثوا عما يعلمون. قال: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. وهذا يدل على أن اليهود كانوا مستضعفين تحت قهر النصارى في ذلك الزمن، وقد قال الله عز وجل في شأن اليهود: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فكانوا مقهورين على مر التاريخ. قال: فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان، وهو الحارث بن أبي شمر اليماني، كان من ملوك غسان وسكن الشام. قال: أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أبو اختتن هو أم لا، أي ذلك الرجل الذي كان عنده خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن شأنه، وليس هو دحية أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بالكتاب، هذا رجل آخر. قال: اذهبوا فانظروا أم اختتن هو أم لا. فنظروا إليه. وفي بعض الأخبار أنهم جردوه عن الثياب فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، أي أن هرقل سأل ذلك الرجل الذي رآه مختتنا عن العرب فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، هذا نعم ملك هذه الأمة قد ظهر، مش عندكم ملك ولا إيش؟ طيب هنا في هذه نعم النسخة ملك هذه الأمة قد ظهر، أو ملك هذه الأمة قد ظهر. قال ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، أي في علم النجوم وأيضا في علم الكتب السابقة، وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه، أي أنه لم يفارق بلاد حمص حتى وصل إليه الكتاب من صاحبه الذي كان نظيرا له في العلم، حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأراد أن يستثبت فيما ظهر له، فأرسل إلى صديق له كان نظيره في العلم فوافق ما عنده. ويذكر أن صاحبه أسلم وقتل بين يديه هرقل، وأما هرقل فمات على نصرانيته. قال حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، والدسكرة شبيهة بالقصر حولها بيوت، فدعا عظماء الروم واجتمعوا في تلك الدسكرة بعد أن تثبت في خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقوى ظنه وعلمه، نعم قوى علمه بخبر صاحبه الذي كان نظيره في العلم، فجمعهم في تلك الدسكرة في بلاد حمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، أي بعد أن دخل فيها عظماء الروم، ثم اطلع أي من موضع مرتفع، قال بعض العلماء خوفا على نفسه ربما بادره بالقتل فاحتاط لنفسه، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد، هل لكم في الفلاح والرشد، والفلاح اسم جامع لنيل الخير والنجاة من الشر، والرشد خلاف الغي، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايع هذا النبي؟ فرغبهم في الخير، وكان صادقا في قوله، لكن الله عز وجل ما وفقه للإيمان. هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايع هذا النبي؟ قال فحاصوا حيصط حمر الوحش، أي نفروا نفورا شديدا، وحمر الوحش فيها نفور شديد، فحاصوا حيصط حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، وهذا من مكيدة بهم، أغلق الأبواب حتى لا ينفروا وينقلبوا عليه. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيسى من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، وكما يقال عمل لو خط رجعه، قال أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، أرضاهم وأسخط ربهم، وخسر الدنيا والآخرة وذلك والخسران المبين. قال: فلما رأى هلقل نفرته ومئيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. وبعد ذلك ما هو معلوم قاتل المسلمين في مؤتة، واتجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم تبوك، فأصر على كفره وعلى نصرانيته وعلى عدائه وحربه للإسلام والمسلمين مع معرفته للحق. فالهداية بيد الله عز وجل لا بالعلم. العلم سبب من أسباب الهداية، لكن الأصل وتوفيق الله عز وجل. قال: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. ويونس هو ابن يزيد عليه السلام، ومعمر هو ابن راشد عن الزهري. هذا نعم آخر ما يتعلق بهذا الحديث الطويل. نكتفي بهذا وننتقل إلى رسالة العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.